عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك الذي يسلط الضوء على أهم الأخبار والقضايا الدولية والعربية، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة. أهلا بك يوسف.
أهلا بك نوران. أهلا مستمعينا الكرام، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الحكومة الأردنية ترفض سحب قانون للضرائب أثار احتجاجات واسعة.
جريفيث يصل صنعاء لاستئناف العملية السياسية وسط تصعيد عسكري هو الأكبر.
واشنطن تقول إن مساعدة بيونغ يانغ تتوقف على خطوات لا رجعة فيها لنزع سلاحها النووي.
والبداية مستمعينا من الأردن، حيث أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، مؤكدا أنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
يأتي ذلك بعد رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي سحب مشروع قانون لإصلاح الضرائب أثار موجة احتجاجات واسعة في البلاد، مؤكدا أن مصير القانون يعود إلى البرلمان.
من جانبه قال رئيس البرلمان الأردنية عاطف ترون إن أكثر من 80 نائبا يمثلون أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا يطالبون الحكومة بسحب مشروع القانون. وللمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جمال الشلبي. دكتور جمال، بعد التحية، يعني أغلبية البرلمان طالب الحكومة بسحب مشروع قانون الضرائب، إذن لماذا تمت إحالته للبرلمان مجددا؟
طبعا شيء طبيعي عندما يكون هناك قانون متعلق بالمالية العامة للدولة لابد من الموافقة عليه من قبل ممثلي الشعب أي البرلمان، وبالتالي يمكن أن يمر قانون بوجود ممثلين لهم دون أن يحظى بالعسير في الإجراءات الطبيعية، وهو طرح الموضوع من الحكومة أو 10 أعضاء من البرلمان مثلا للعرض، ومن ثم نقله إلى مجلس الأعيان، ومن ثم المصادقة عليه من قبل جلالة الملك، ومن ثم ما يسمى ب يعني إرساله إلى ما يطلق عليه عندنا في الأردن اللي هو الدورية السياسية التي تنفذ القرار مباشرة. لذلك أنا بعتقد ما قامت به الحكومة هو عمل طبيعي وتقليدي يتم في كثير من الدول البرلمانية.
في رأيك يا دكتور الشلبي، هل ستتراجع الحكومة نهائيا عن سياستها الاقتصادية تحت ما يسمى بالضغط الشعبي؟
لا أعتقد ذلك. القضية أعتقد تجاوزت الأردن وتجاوزت الحكومة وتجاوزت يعني أعلى السلطات في الدولة. هي متعلقة بمديونية تبلغ 47 مليار دولار دخل، عندنا مديونية توازي حوالي 95% من الإنتاج القومي، عندنا حوالي 18% رسميا من الأردنيين في حالة بطالة. كل ذلك أنا بعتقد يأتي من خلال الإرشادات ومن التوجهات للبنك النقد الدولي، وبالتالي البنك النقد الدولي لا يستطيع الآن أن يدعم الأردن أو يقدم أي خدمات أخرى بدون عمل إصلاحات بين قوسين، وبالتالي هذا بنك النقد الدولي هو الذي يحدد الآن السياسات ويحدد الاستراتيجيات العامة المتعلقة بالإقتصاد الأردني للأسف الشديد.
سؤال أخير ضيفي العزيز، كيف سيتم التعامل مع المواطن الأردني الرافض لهذه القرارات؟
نحن نتمنى أن تكون هناك حكمة. الأردن باستمرار كان يتعامل القيادة مع النظام السياسي، ما يتعامل مع الشعب بطريقة كثير من الحكمة. اليوم بدأنا نشعر بأنه الكثير يعني نسبة لا تقل عن 90% من الشعب الأردني هو متضرر من هذا القانون الجائر برأيي، لأنه يضع الكل في بوتقة واحدة ويجعل الجميع الغني والفقير في نفس الفئة، وبالتالي أنا بعتقد القضية لم تعد قضية فئة على حساب فئة، أصبحت قضية الأردنيين. إلى أي درجة تستطيع الأردن أن تمتص هذه النقبة؟ هذا بيعتمد على حكمة القيادة أولا وحكمة الأجهزة الأمنية ثانيا. ولكن قبل أن أختم بقضية الحكمة أقول أن الموضوع لم يعد يعني هكذا يبدو، الموضوع ليس متعلق بقضايا اقتصادية فقط، يعني البنك النقد الدولي أو البنك الدولي ليس بعيدا عن الشبهة. نحن نعتقد بأن هذا الضغط الخليجي، الضغط الخارجي على الأردن في المساعدات الخارجية يأتي في إطار دفع الأردن لكي يوقع على عملية ما يسمى صفقة القرن، وبالتالي هناك انطباع يعني الأردنيون أنا بعتقد يعني ينتابهم كثير من الضجر والانقسام بين الرغبة في دعم الحكومة والنظام في مواجهة كل التحديات الخارجية، ولكن بالمقابل هناك تحديات يومية تتعلق بالأكل والشرب والنوم وما شابه ذلك. ولذلك أنا بعتقد الآن الحكمة مطلوبة، ولكن الحكمة يجب أن تكون منطقية وعقلية ومقبولة من الجميع.
قلق كبير انتاب العراقيين بعدما تفاجأوا بانخفاض منسوب مياه نهر دجلة إثر تشغيل سد أليسو العملاق الذي أنشأته تركيا أعالي النهر، الأمر الذي قبل بقلق بالغ من الجانب العراقي على المستوى الرسمي أيضا، حيث دعا البرلمان لجلسة طارئة لبحث هذه الأزمة. التفاصيل في التقرير التالي.
بحضور 3 وزراء بينهم وزير الموارد المائية العراقية، يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة لمناقشة أزمة المياه، وذلك بعد أن بدأت آثار ملء سد إليسو التركي قد ظهرت على نهر دجلة في بغداد ومدينة الموصل خلال اليومين الماضيين بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، الأمر الذي أثار قلق المواطنين في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الأتراك لنظائرهم العراقيين في أكثر من مناسبة حرص تركيا على عدم المساس بحصة العراق في المياه. السفير التركي لدى العراق فاتح ييلدرز قال إن بلاده تحركت نحو مشروع سد إليسو المقام على نهر دجلة بعد خطوات مشتركة مع العراق، مؤكدا أن تركيا تعتبر مياه دجلة والفرات مياه مشتركة وأنها لن تخطو خطوة واحدة دون أن تستشير العراق. في حين قال وزير الموارد المائية العراقية حسن الجنابي في وقت سابق وخلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن الوزارة حريصة كل الحرص على العمل المشترك مع الجميع، وتعلن أن العلاقة المائية مع الجوار في أفضل صورها مقارنة بالعقود الماضية، إلا أن المزيد من الحوار مع الأطراف لا يزال ضرورياً. جدير بالذكر أن ارتفاع سد إليسو يبلغ حوالي 135 مترا وعرضه نحو كيلومتر وبمساحة تخزينية تقدر ب 300 كيلومترا مربعا.
وننتقل بكم مستمعينا إلى اليمن، حيث وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى مطار صنعاء الدولي أمس السبت. ومن المقرر أن يجري المبعوث الأممي خلال زيارته لقاءات مع قيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بشأن جهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة اليمنية.
وتأتي زيارة جريفيث وسط تصعيد القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية لعملياتها القتالية في محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي اليمن. ومن المقرر أن يقدم جريفيث إطار خطة عمل لمسار المفاوضات إلى مجلس الأمن منتصف حزيران يونيو الجاري. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. دكتور عادل، بعد التحية، ما هي فرص عودة طرفي الصراع لمائدة المفاوضات مجددا في ظل هذا التصعيد العسكري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن التطورات الكبيرة الحاصلة على الصعيد العسكري لها تأثير كبير على المفاوضات، أي بمعنى تقنع الأطراف بالذهاب نحو المفاوضات، خاصة أن أوراق اكتمال على القوة المسلحة بدأت تتضاءل بشكل كبير من طرف الحركة الحوثية التي كانت تتعمد عادة في نضيف إلى الأمام، فضلا أيضا عن أزمات تواجهها أيضا دول التحالف في صراعها المحموم مع الشرعية. وبالتالي أعتقد أن كل الأطراف سواء التحالف أو الحركة الحوثية يعني تفقد أوراقها على الأرض. أولا الشرعية دخلت في صدام كبير مع دولة الإمارات في الجنوب وأخيرا في سقطرى، وبالتالي هذا يجعل أيضا موقف التحالف أمام شكوك كبيرة لدى المجتمع الدولي. أيضا الحركة الحوثية الآن هناك انتصارات كبيرة على الساحل الغربي باتجاه الحديدة، وهي تشعر أيضا بضغط كبير خاصة أن الحديدة تمثل الشريان الإقتصادي لها. أعتقد أن هذه عوامل تدفع باتجاه أيضا حل الأزمة اليمنية، خاصة أن هذه الأطراف التي كانت تصعد حقا وتمنع تحريك العملية السياسية الآن في أزمة حقيقية في اليمن.
إذن دكتور عادل، يعني في ظل الضغط العسكري على أنصار الله في مناطق الصراع، هل تتوقع تقديم تنازلات؟
أعتقد هذا واضح من خلال أيضا تصريحات المستمرة لحركة الحوثية بأيضا التسليم السلاح والدخول في عملية في عملية حوار مع التحالف ومع الشرعية، وهذا واضح أيضا من خلال التقدم العسكري الكبير الذي تحدثه أيضا قوة التحالف في اتجاه الحديدة. وإذا نظرنا للحديدة فهي منطقة مهمة جدا جدا للحركة الحوثية على اعتبار أنها قلنا تمثل الشريان الإفادي والميناء والمنفذ الوحيد للحركة الحوثية وخفى، وأن هذا الميناء يدخل منه 80% من الإغاثة اليمنية، خاصة أن الموانئ الأخرى لليمن التي تقع تحت دول التحالف مغلقة بالكامل، وبالتالي هناك قلق كبير ينتاب الحركة الحوثية واليمنيين عموما والمجتمع الدولي من أن تصل المعارك إلى هذا المنفذ الوحيد الذي يضيف اليمنيين، وهو بالتالي يلقي بظلاله أيضا على المجتمع الدولي في الضغوط في ممارسة الضغوط على التحول إلى العملية السياسية، وأيضا على سواء على الحركة الحوثية أو على دول التحالف، وهذا أعتقد سيكون أيضا له دورا كبير في تحريك العمل السياسي في المستقبل القريب.
أدى مجلس الوزراء الكاتالوني الجديد اليمين الدستورية في برشلونة ليستعيد القوميون الانفصاليون بذلك سيطرتهم على حكومة الإقليم الإسباني مجدداً، وينهوا حكماً مباشراً فرضته الحكومة المركزية في مدريد على الإقليم لمدة تزيد عن 7 أشهر. التفاصيل في التقرير التالي.
أعلن كيم تورا زعيم كاتالونيا الجديد إن حكومته ملتزمة بالسعي نحو تأسيس جمهورية مستقلة، ودعا تورا رئيس وزراء إسبانيا الجديد لإجراء محادثات معه بشأن مستقبل كاتالونيا. وكان رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي ساند شيث قد قال في وقت سابق إنه يرغب في إجراء محادثات بشأن كاتالونيا، لكنه يعارض إجراء استفتاء على استقلالها. وعبر الطرفان عن رغبتهما في إجراء محادثات، لكن لكل منهما أهدافا مختلفة، إذ يدعم الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيث سياسة راخو إزاء كاتالونيا. وقد أدى مجلس وزراء جديد في كاتالونيا اليمين الدستوري أمس السبت منهيا بصورة آلية حكما مباشرا من الحكومة المركزية في مدريد استمر أكثر من 7 أشهر. جدير بالذكر أنه ووفقا للدستور الإسباني ينتهي حكم مدريد المباشر بمجرد تولي حكومة جديدة السلطة في برشلونة عاصمة الإقليم، علما أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيث لا يشغل سوى 84 مقعدا في البرلمان المؤلف من 350 عضوا، مما سيجعل اتخاذ أي إجراء اقتصادي أو سياسي جريئا، بما في ذلك تسوية مسألة كاتالونيا.
ونتحول بكم إلى الملف الكوري الشمالي، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس الأحد إن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها تجاه نزع السلاح النووي.
وأضاف ماتس بحسب وكالة رويترز أن طريقا وعرا أمام القمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم 12 يونيو حزيران، وأشار إلى أن واشنطن لن تناقش باجتماع القمة المرتقبة بين ترامب وكيم كونغ أون مسألة تخفيض وجودها العسكري في كوريا الجنوبية.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك دكتور رائد المصري، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية ببيروت. دكتور رائد، بعد التحية، يعني ما هي الخطوات العملية المطلوبة من بيونغ يانغ أن تحققها لنزع السلاح النووي؟
لا، بالأساس رئيس كوريا الشمالية لم يسلم كل أوراقه للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنه يعني بعد ما شهد من علاقات ومن انفضاض أمريكي والانقلاب على الاتفاق النووي مع إيران، فهو بات حذرا في هذا المجال، وبالتالي لا يمكن أن يسلم أوراقه، وهو الأساس الذي من خلاله تم تأجيل هذه السنة أو تعثرت على الأقل. لكن كما قال رئيس كوريا الشمالية أنه هناك يعني تدرج في هذه العلاقة أو تدرج في هذه المفاوضات، يعني تعطيني شيئا وأعطيك آخر، هذا هو الواقع وهذا هو الأساس في المفاوضات الدولية، وليس على طريق التسليم لكامل الأوراق للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا ملف حساس كالملف النووي، والذي بنت كوريا بالأساس منظومتها الاقتصادية ومنظومتها كدولة قوية فاعلة على المسرح الدولي من خلال هذه القوة النووية. فلذلك هذا الموضوع يتطلب التقارب التدريجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية لناحية البحث، لأنه هذا يتطلب أيضا على مستوى بحر الصين الجنوبي وعلى مستوى الضمانات الأمنية لكل هذه الدول، وهو أمر ليس باليسير، يعني لا يمكن في جلسة واحدة أو مفاوضات أو عقد اتفاق مفاوضات واحدة حل كل هذه المواضيع والانتهاء بنزع الملف النووي الكامل من كوريا الشمالية. لا أعتقد أنه يتطلب الكثير، ويتطلب أيضا يعني عامل الثقة والضمان الثقة لكل الملفات، كيف يمكن أن يتم التعاطي فيها، وكيف يمكن أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بعض الضمانات الترجمة عبر الترجمة فعلية لتسوياتها في المنطقة، في منطقة بحر الصين الجنوبي، في منطقة مثلا الحديث أو إجراء مناورات عسكرية التي كما حصلت بالأمس، وهو ما أقلق أيضا كوريا ويمكن عثر قليلا المفاوضات. لكن على الأقل المطلوب من أمريكا إظهار الجدية وإظهار الثقة الكاملة بالنسبة للرئيس كيم جونغ أون.
إذن هل هناك ضمانات يمكن أن تحصل عليها بيونغ يانغ في مقابل نزعها لسلاحها النووي؟
أنا أعتقد أن الضمان الحقيقي لهذا المجال هو الروسي والصيني أكثر منه، وحتى وإن كان لم يكن هناك من إعلان كامل، يعني خصوصا أن الدعوة دعوة الرئيس باكين للرئيس كوريا الشمالية بزيارة موسكو، وأيضا الزيارات المكوكية التي قامت بها كل من وزير الخارجية الروسي وأيضا الصين في هذا المجال، أعتقد تشكل حماية، نوع من الحماية لكوريا الشمالية لجراء مفاوضاتها أو جراء الانتهاء من مفاعيل الصواريخ النووية أو النشاطات النووية في هذا المجال، لأنه هذا الموضوع لا يمكن أن تتفرد به كوريا الشمالية وحدها بمفاوضات والتسليم بكامل أوراقها. لا، هناك منظومة دولية، خصوصا أن هذا الموضوع يتعلق بالأمن الحيوي للصين والمدى الحيوي للصين الذي تلعبه في بحر الصين الجنوبي، وأيضا هو حاجة أمريكية هذا الحضور الصيني الفاعل، وبالتالي أيضا حتى الصين لا تستطيع أن تسلم بشكل كامل للإرادة الأمريكية الملف النووي في كوريا الشمالية. لا، هو أعتقد الضمانات تعطيها الصين وروسيا لحماية نظام كوريا الشمالية خلال مسيرته التفاوضية مع أمريكا، وهو ما سيشكل نوع من البارومتر أو قياس لمدى عامل الثقة التي تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية وماذا ستقدم في المقابل جراء نزع هذا السلاح، يعني خطوة بخطوة. المفاوضات ستكون في هذا المجال خطوة بخطوة مع كوريا الشمالية.
أخيرا دكتور رائد، يعني أعلن جيمس ماتس أن بلاده لن تناقش في القمة مسألة تخفيض وجودها العسكري في كوريا الجنوبية، إذن هل هذا من شأنه أن يعرقل المحادثات المقبلة في القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ؟
صحيح، سؤال مهم، لأنه لا يمكن، يعني نحن عندما نتحدث عن تفاوض قوي وتفاوض يقرر مصير وحضور الولايات المتحدة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، يعني هنا هي مسألة مهمة جدا، خصوصا الصراع الاقتصادي والتجارة الحرب التجارية التي تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هنا نتحدث عن أوراق تفاوضية لا تعطيها أمريكا أيضا بالكامل على الطاولة، يعني هو يتحدث بشد ورخي كما يقولون بالعربي الدارج في هذه المفاوضات، يعني لا يسلم أيضا الأمريكي كل أوراقه، وبالتالي يبقى الحديث عن بقاء القوات الأمريكية أو بقاء القواعد العسكرية الأمريكية متواجدة، وهذا قابل للتفاوض، لكنه لا يرميها بسرعة ولا يتنصل منها ويقول أنا انتهيت من القواعد العسكرية، حتى أيضا يستجلب الخصم الكوري الشمالي أيضا وجره إلى تقديم تنازلات، وهنا يكون الشد على الأصابع بالنسبة للمفاوضات، وكل شخص أو كل طرف ماذا يملك من أوراق قوة لهذا التفاوض، وكيف يمكن أن يحقق هذا الملف بشكل كامل وناجز، ويعتبر كل طرف أنه ربح الجولة على خصمه.
حذر وزير المالية الفرنسي برونو لوميغ من مخاطر اندلاع حرب تجارية بين أمريكا وحلفائها، مطالبا واشنطن بنزع فتيل الأزمة التي تسببت فيها فرض رسوم جمركية على وارداتها من عدد من الدول، لافتا إلى أنه أمام أمريكا فقط بضعة أيام لتفادي هذا التصعيد. المزيد في سياق التقرير التالي.
انتقادات أوروبية حادة طالت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فرض واشنطن رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم، فقد أبدى وزراء مالية مجموعة السبع غضبهم من إجراء ترامب، وهدد زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا بالرد على القرار الأمريكي، كما حذر وزير المالية الفرنسي برونو لوميغ من اندلاع حرب قد تبدأ خلال أيام قليلة. وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس قد أعلن بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، وتفرض التعريفات على أنواع مثل الصلب المطلي والسبائك والألمنيوم، وهي مواد خام تستخدم بكثرة في مختلف الصناعات والتشييد وصناعة النفط في الولايات المتحدة. وأخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس ترامب بأن التعريفات الجديدة غير قانونية، وكان رده الأخير بأن هناك حاجة إلى إعادة توازن تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأن الولايات المتحدة نهبت تجاريا لسنوات من قبل الدول الأخرى. وردا على قرارات ترامب، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة بالسلع الأمريكية التي ستخضع لتعريفات جمركية، بداية من الدراجات النارية من طراز هارلي ديفيدسون إلى منتجات الويسكي، كما تعتزم كندا فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% وبقيمة 13 مليار دولار على الواردات الأمريكية في الأول من يوليو تموز. في هذا الصدد انتقد بعض الجمهوريين البارزين إجراءات ترامب قائلين إن هذه الخطوة تستهدف الدول الحليفة التي ينبغي أن تعمل سويا لمواجهة الممارسات التجارية غير المصنفة من بعض الدول كالصين.
والآن مستمعينا الكرام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الحكومة الأردنية ترفض سحب قانون للضرائب أثار احتجاجات واسعة.
جرافيث يصل صنعاء لاستئناف العملية السياسية وسط تصعيد عسكري هو الأكبر.
واشنطن تقول إن مساعدة بيونغ يانغ تتوقف على خطوات لا رجعها فيها لنزع سلاحها النووي.
والآن نذهب إلى الزميلة هند الضوي لمتابعة أخبار المال والأعمال والفقرة الاقتصادية.
أهلا بكم مستمعينا مع الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم، حيث أصدرت شركة الطيران العالمية تحذيرا اليوم الأحد من تصاعد التوترات التجارية العالمية، قائلة إنها قد تضطر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمية. وقال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ألكساندر ديجونياك لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد إن أي إجراءات تقلص التجارة ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيء ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيء للغاية لهذه الصناعة. قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الأحد عقب مباحثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في بكين إنه في حالة تطبيق واشنطن عقوبات تجارية بما في ذلك فرض رسوم، فإن جميع النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التجارية ستكون لاغية. وأضافت الوكالة الرسمية أن الصين راغبة في زيادة الواردات من عدة دول من بينها الولايات المتحدة، قائلة إن الإصلاح والانفتاح وزيادة الطلب المحلي استراتيجية وطنية لبكين. حذرت أمريكا إيرلاينز من أن المسافرين قد يتحملون في نهاية المطاف زيادة في أسعار تذاكر الطيران، إذ استمرت أسعار النفط مرتفعة مما يدفع شركة الطيران لخفض عدد المقاعد. وارتفعت أسعار النفط نحو 50% مقارنة بمستوياتها قبل عام، مما يضغط على أرباح شركات الطيران. نشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً وقعه رئيس الوزراء شريف إسماعيل يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام. وشمل القرار زيادة نسبتها 12% في رسوم الصرف الصحي.
ونبقى معك هند وأهم أخبار عالم الرياضة في النشرة الرياضية.
مستمعينا الكرام أهلا بكم مجددا، ولكن هذه المرة مع الأخبار الرياضية، حيث دخل المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم الألماني يورغين كلوب بشكل مفاجئ في قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب ريال مدريد خلفا للفرنسي زين الدين زيدان. ذكرت صحيفة بالاندور الإسبانية أن يورغين كلوب على استعداد لتولي مهمة تدريب ريال مدريد، ولكن بشروط، أهمها التعاقد مع نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح. كما اشترط كلوب أيضا أن التعاقد مع الإسباني ديفيد ديخيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزية. توج نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم بطلا لسباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي الذي أقيم أمس السبت على مضمار أبسوم. وتسلم الشيخ محمد بن راشد المكتوم جائزة الحدث الأشهر والأكثر عراقة في سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم وسط ترحيب وتصفيق الجماهير الغفيرة التي شهدت السباق. سيشهد الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس مواجهة من العيار الثقيل بين المصنفتين الأولى عالميا سابقا الأمريكية سيرينا ويليامز والروسية ماريا شاربوفا. وجاء تأهل سيرينا ويليامز على حساب الألمانية جوليا جورجيس المصنفة 11 إثر تغلبها عليها بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-4 في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت. تعرض الحارس الأساسي لمنتخب أورغواي ونادي غالاتاساراي التركي فرناندو موسليرا لإصابة قد تحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا. ويخضع موسليرا لفحوصات طبية وأشعة سينية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في اليد والموعد الذي يستغرق للعلاج بحسب ما نقل موقع شينجا فات.
والآن إلى فقرة الأخبار الخفيفة من عالم سبوت.
وافق أحد المعجبين برجل الأعمال البارز والملياردير وارن بافيت على دفع أكثر من 3,300,000 دولار عبر مزاد خيري أقيم على الإنترنت لتناول طعام الغداء مع مالك ورئيس مؤسسة بريكشاير هاثاوي. وجاء العرض الفائز قرب نهاية مزاد استمر 5 أيام على موقع إيباي لدعم مؤسسة جلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية وخدمات أخرى للمشردين والفقراء ومن تعرضوا لإساءات بالغة.
أصبح الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش بطلا في العالم الواقعي بعد أن أبعد 4 لصوص هاجموا دراجا في العاصمة لندن. وذكرت صحيفة The Sun أن كامبرباتش 41 عاما قفز من السيارة التي كان يستقلها وركض لمساعدة الرجل الذي يعمل في توصيل الوجبات إلى المنازل لصالح شركة ديليفري بعد أن أحاط به اللصوص.
قال علماء إن بركان كيلاويا الذي بدأ ثورانه قبل شهر على جزيرة بيج آيلاند في ولاية هاواي الأمريكية دخل مرحلة جديدة أهدأ فيما يبدو عند الفوهة، بينما استمر تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن الأرض عبر الشقوق الموجودة عند سفح البركان. لكن خبراء البراكين الذين راقبوا ورصدوا كل تحرك في البركان طيلة الأسابيع الأربعة الماضية أضافوا أن التغيير الأخير في سلوك البركان يضعهم في حالة عدم يقين بشأن ما الذي سيحدث بعد ذلك.
وافقت شركة أبل على نسخة محدثة من تطبيق التراسل الفوري تيليجرام بعد يوم من شكوى تيليجرام من أنه لم يستطع توصيل تحسينات برمجية إلى من يملكون هواتف آيفون على مستوى العالم. وأعلن ذلك رجل الأعمال الروسي بافل دوروف الرئيس التنفيذي لتيليجرام عبر تويتر، إذ وجه الشكر إلى أبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك على السماح بوصول أحدث نسخة من تطبيق إلى ملايين المستخدمين رغم الانتكاسات الأخيرة.
وفي الختام مستمعينا لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الحكومة الأردنية ترفض سحب قانون للضرائب أثر احتجاجات واسعة.
جريفيث يصل صنعاء لاستئناف العملية السياسية وسط تصعيد عسكري هو الأكبر.
واشنطن تقول إن مساعدة بيونغ يانغ تتوقف على خطوات لا رجعة فيها لنزع سلاحها النووي.
الصين تحذر من إلغاء نتائج محادثاتها التجارية مع واشنطن.
مدرب ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين لقيادة ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.
مستمعينا نلقاكم غدا في جولة أخرى من عالم سبوتنيك، وإلى أن يتجدد اللقاء لكم تحيات نوران عطلة ويوسف عبدين.
نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.